النشرة والانتشار الخمر ووجود مصانع للخمور في بعض الدول الإسلامية والعربية يبيح لنا أن نسكت ولا نقول إنه محرم، لأن الخمور أصبحت عندهم كشراب البرتقال عندنا تماما، لا ينكر على أحد. وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير، بل ينبغي التشدد، وخصوصا في بعض الجهات الإسلامية التي تنشئ مصانع للخمور في بلدها وتصدر إلى الدول المجاورة، ويصل خطرها وشرها إلى الدول المجاورة وهي دولة إسلامية وعربية. فالواجب الإنكار على مثل هذا. فدائما كما يقولون الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا، بعض الحركات والانتماءات التي ضجت في هذه الأيام في هذا البلد وأثارت إثارات، توجد هذه الانتماءات قوية في بعض تلك البلدان التي أشرت إليها فيها مصانع الخمر، يعيشون بجوار المصانع مصانع الخمر ولم يعملوا شيئا ولم يحركوا ساكنا ولم يعلنوا بالإنكار. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضجة هذه إن لم يكن فيها إخلاص وإرادة وجه الله تعالى فهو بال على صاحبه. ينبغي أن يكون الإنسان منصف ومخلص، وكون بعض الجهات تستغل أدنى سبب للإثارة وللتشويش بينما توجد منكرات واضحة كالشمس كتلك المصانع التي أشرنا إليها ولا ينكرونها، يعيشون بجوارها وهم كثر ولهم قوة ولهم ثقل هناك. لماذا؟ الشاهد انتشار الربا وانتشار الخمور وانتشار كثيرا من المعاصي في بعض الأبطار وبعض الأماكن ليس معنى ذلك أنه يبيح لدعاة الحق أن يسكتوا ولا ينكروا ولا يسعون في إزالة المنكر وتخفيف شره ما استطاعوا. وهذا التصور الذي يشير إليه السائل خطأ. ثم يتابع السائل فيقول: اللحية والثوب القصير كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منهما، لماذا؟ لأن الثوب الطويل لا يمكن لصاحبه أو لا يمكن صاحبه من ركوب الخيل، لذلك يلبسون الثوب القصير تقليدا وعادة ليتمكنوا من ركوب الخيول والإبل. وأما الآن توفر في البيئة السيارة فلا بد من الثوب القصير أو الطويل. أين السائل؟ الذي يبدو أنه طويل لا بد من الثوب الطويل لأنك تركب السيارة اليوم لا تركب الخيل ولا البغال. قال: إن السواك يصح في الصلاة أو لا يصح، لا قصيرة أي هذه، لا يصح في الصلاة وقبل الإقامة لا يصح، لأنه ربما ينزل دم من الفم أو تخرج لحمة، لست أدري هل يعبث أو صادق فيما يقول. على كل، إن كان تصوره إن هذه عادات وتقاليد تتغير بتغير البيئة، وإنما كانوا يلبسون الثياب القصيرة لأنهم بحاجة إلى الثوب القصير لركوب الخيل، بيئة تقتضي وتتطلب أن يلبسوا القصير، لا لأن من جر ثوبه خيلاء واستخفافا بالأحكام وبالنصوص الواردة فيها الوعيد الشديد على من يجر ثوبه ومن يريد أن يغير هذه الأحكام رأسا على عقب. حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله لا فرق. فلنفهم جيدا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالأحكام المستوردة. من حكم في التحليل والتحريم بالسواليف التي عند البادية والتقاليد والعادات متبعا لها في التحريم والتحليل معرضا عن الشريعة ومقدما لهذه التقاليد والسواليف على الشريعة حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. ومن يتعمدون فيقولون الإرث خاص بالرجال ولا حظ للنساء في الإرث غير الحكم وحكم بغير ما أنزل الله. ومن يقول إن الإرث خاص بالولد البكر بشرط أن يكون ذكرا ومن دونه لا يستحقون مال الرجل للولد البكر فقط حكم بغير ما أنزل الله وغير شريعة الله داخل في الحكم بغير ما أنزل الله. ومن يتلاعب مثل هذا التلاعب فيقول هذه الأمور ليست محل وعيد ولكن العرب كانوا يفعلون لأن بيئتهم تقتضي ذلك وبيئتنا اليوم وتقاليدنا ومركوبنا على خلاف ذلك يقتضي أن نلبس الطويل. حكم حكم الذين تقدم ذكرهم تماما فليراجع إيمانه فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لبس القصير من الدين وأن جر الثوب محرم من الكبائر فليؤمن هذا الإيمان. وكذلك اللحية يعني كانوا يعفون لحاهم لأنهم يلبسون يركبون الخيل. إيش هذا التلاعب يا سبحان الله. إذا كان يعني بأن اللحية كانت من تقاليد العرب ومن بيئتهم لا من الدين ولا من السنة فاليوم نحن لسنا معهم هذا يخشى عليه أن يكفر كفرا بواحا. أجمع الفقهاء على أن من سخر من السنة مسواك لو سخر من المسواك الفقهاء الذين قبلنا من سخر من المسواك يكفر مسواك وسخر وضحك من المسواك يكفر ردة. راجعوا أبواب الردة في كتب الفقه هذه الأشياء التي لخصها علماء الدعوة والإصلاح في الآونة الأخيرة وسموها نواقض التوحيد أو نواقض لا إله إلا الله معروفة من قبل عند الفقهاء باسم أسباب الردة في كتب الفقه في المطولات لخصت من هناك في الأصول الثلاثة وأمثالها. لا تحسبوا بأن هذه أمور مبتدعة ابتكرها رجال العقيدة والدعوة اليوم. ونواقض الإسلام وأسباب الردة كثيرة. من حرم خبزا يكفر، من حرم الماء البارد يكفر، كالذي يستبيح الخمر تماما. هذه أمور واضحة معلومة لدى طلاب العلم. وهذا الذي يسخر من اللحى ومن الثوب القصير أمره خطير. إن كان كتب السؤال وانصرف فعلى من أتى بسؤاله خشية أن ينزل دم من فمه. لو عالج بغير هذا الأسلوب ممكن تخريج هذه المسألة تخريجا علميا صحيحا. من يعرف من عادته أنه إذا استعمل المسواك يخرج الدم من لثته مثلا، مثل هذا ينبغي أن يستعمل المسواك مع الوضوء، وعند الصلاة إذا كان لا يتمكن أن يتمضمض ويزيل الدم للخلاف الذي في نجاسة الدم
صفي والنسبة إلى الصف صفي والنسبة إلى الصفاء صفائي ولكن النسبة إلى الصوف صوفي. هؤلاء نسبتهم إلى الصوف لأنهم اشتهروا بلبس الصوف، من هنا بدأت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قبل أن ينضم إليهم الزنادقة ويدخل فيهم الإلحاد كانوا في مبدأ أمرهم عبارة عن العباد المتقشفين الزهاد. هذا المعنى في الإسلام مرغوب فيه، ليس بمذموم، ولكنهم بالغوا في التقشف ودخل عليهم الإلحاد والزندقة، فصار اسم الصوف اليوم على هؤلاء الصنف من الناس المنحرفين عن السنة. أحيل هذا السائل لنكسب الوقت على كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري، فهو كان أسيرا عندهم فترة طويلة ثم أنقذه الله بعد أن عرف مداخلهم ومخارجهم وعرف عنهم كل شيء، كتب كتابا سماه هذه هي الصوفية. ثم إنه يعزو أكثر ما يقول إلى كتاب البكاعي، مصرع التصوف للبكاعي. البكاعي من علماء القرن السابع من الذين عاشروا وأدركوا شيخ الإسلام ابن تيمية، عالم جليل معروف، وله كتاب اسمه مصرع التصوف يبين لكم حقيقة التصوف. ومنهما أي من المرجعين تتصل بفصوص الحكم لابن عربي والفتوحات المكية له أيضا، لتجد هناك الكفر البواح بدون مبالغة، حيث يقول ابن عربي غير ابن العربي. أكرر كلما أذكر ابن عربي لابد أن أنبه، ابن العربي عالم سني مالكي محدث، ابن العربي معروف، ولكن ابن عربي المنكر هو النكرة المنكرة الذي قال فيه شيخ الإسلام: أتى بكفر لم يأت به كفار قريش. لماذا؟ لأنه يقول: ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه، أنه هو الله، لأن الله اتحد معه. ويقول في ملته ودينه: لا إثنينية في الكون، هذا الكون كله ليس فيه إثنينية، فيه وحدة، لذلك سموهم وحدة الوجود. الوجود كله عين واحد، كل الوجود. لذلك يقول: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، من الذي يكلف الآخر إذا كان العبد رب والرب عبدا. هذا دين ابن عربي، دين وحدة الوجود. لك أن تسأل: هل الصوفية كلهم على هذه النية؟ الجواب: هذه مرتبة أعلى مراتب الصوفية التي يسعى إليها كل صوفي ولو كان صغيرا، لكن الوصول إلى هنا إلى هذه الدرجة لا يكون إلا بالكفر. وهم لم يصلوا، الصوفيون العاديون من أصحاب الطرق المنتشرين في الدنيا الآن لم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن يؤمنون بصحة هذه الملة لسان حركة، هذا الذكر غير نافع. لكن لو كان صامتا في عمله يذكر وقوفه بين يدي الله وعظمة الله وأن الله يراه ويسمعه ويحفظ جوارحه، هذا ذكر القلب، هذا من أنفع أنواع الذكر إذا انفرد عن ذكر اللسان. وإن جمعت بينهما تذكر الله بلسانك بالأذكار الواردة من التهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر القلب أي غير لاهن وغير معرض، هذا هو الذكر المطلوب. كذلك تقرأ القرآن وهو أفضل الذكر، أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، وخصوصا إذا كان بتدبر وحضور قلب. هذا ليس من أعمال الصوفية، ولكن أعمال الصوفية الرقص صحيح والتمايل، حتى بعضهم صارت له عادة إذا بدأ يقرأ القرآن لا يستطيع يجلس، لا بد يتمايل ويعمل هكذا. هذه من أعماله الحركات هذه. أخيرا يبدأون في الذكر بلا إله إلا الله، ثم إذا نشطوا ينتقلون، ها يسمون لا إله إلا الله ذكر العامة. انتبهوا إلى هذا الإلحاد، لا إله إلا الله عندهم ذكر العامة، وذكر الخاصة الله 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 بلفظ مفرد. وإذا حمي الوطيس تسمع هذا عندما يجتمع، يحرف الكلمة الهاء إلى الحاء، حلا حلا حلا، هذا ذكر الخاصة. وهناك ذكر خاصة الخاصة، وهل تعلمون؟ اعرف، عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. ربما يأتيك مجموعة من الصوفية فيقول تعالوا نخرج برا لنذكر الله بذكر خاصة الخاصة، ما هو هو أخيرا هكذا، خصوصا في آخر الليل إذا حمي الوطيس، هذا ذكر خاصة الخاصة. لعلكم تحسبون إن هذا من أساطير الأولين، لا، أمور واقعية يعملون الآن. وقد شاهدت في منن حجاجا يغلقون الأبواب على أنفسهم ذكرت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انتصرت الدعوة على يد الرجل الفاجر المسيحي، وانهزم مشايخ الطرق، وانتصر دعاة الحق. الشاهد إن الصوفية تعمل ضد الدين وضد دعاة الحق، وليس هناك الصوفية الحقة كما يسأل السائل. وأما الأناشيد والرقص ليس من دين الإسلام، اللهم تعبدنا بذلك. الأناشيد قد تقرأ من باب التسلية وأنت مسافر، مثل الذين كانوا يحدون الإبل، لا بأس إذا كان فيها عبر، لكن اعتبار أناشيد أنها عبادة، لا، ما تعبدنا الله بالأناشيد ولا بالرقصات التي تشبه الرقصات الشعبية بإسلامهم، لا بالإسلام الإسلام الصحيح. مفهوم الإسلام كثير اليوم، الإسلام فسر بتفاسير كثيرة، وآخر إسلام سمعناه الاختلاط الإسلامي بين الجنسين، الاختلاط الإسلامي. هذا ذكر لي طالب سافر في العطلة إلى بلدي من البلدان الكثيرة، وأنا كنت في كلية الحديث، لما رجع سألته عن مرئياتي وما شاهد، قال: أغرب ما شاهد الاختلاط الإسلامي، هذا آخر ما وصل إليه الإسلام، الله المستعان. نام إنسان من صلاة الظهر ففاتته، فاستيقظ من نومه قرب صلاة المغرب. يسأل السائل: من نام حتى فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصر فلم يستيقظ من نومه إلا قرب صلاة المغرب قبيل الغروب، يقول: هل يصليها أم يقضيها في اليوم التالي؟ الجواب: يبادر بقضائها حالا يتوضأ فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو أذن المؤذن ودخل وقت صلاة المغرب لا يجوز له أن يبدأ بصلاة المغرب، بل يجب أن يرتب، يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم يصلي المغرب. ولو أدى الحال إلى أن يصلي العصر خلف الإمام وهو يصلي المغرب جائز، والله أعلم.
أصحاب الأموال، إنما الواجب اعتقاد بأن الربا طالما اقتنعنا جميعا بأنه محرم لا بد من السعي في إزالته وإزالة الأسباب، والاعتقاد بأن الأشياء المحرمة والمعاصي إذا انتشرت وعمت أنها يترك أمرها لا تنكر، هذا تصور خاطئ جدا يؤدي إلى الإباحية. لأن مثلا في بعض الأقطار الخمور منتشرة، والانتشار الخمر وجود مصانع للخمور في بعض الدول الإسلامية والعربية يبيح لنا أن نسكت ولا نقول إنه محرم، لأن الخمور أصبحت عندهم كشراب البرتقال عندنا تماما لا ينكر على أحد، وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير، بل ينبغي التشدد وخصوصا في بعض الجهات الإسلامية التي تنشئ مصانع للخمور في بلدها وتصدر إلى الدول المجاورة، ويصل خطرها وشرها إلى الدول المجاورة وهي دولة إسلامية وعربية. فالواجب الإنكار على مثل هذا. فدائما كما يقولون الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا، بعض الحركات والانتماءات التي ضجت في هذه الأيام في هذا البلد وأثارت إثارات، توجد هذه الانتماءات قوية في بعض تلك البلدان التي أشرت إليها فيها مصانع الخمر، يعيشون بجوار المصانع مصانع الخمر ولم يعملوا شيئا ولم يحركوا ساكنا ولم يعلنوا بالإنكار. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضجة هذه إن لم يكن فيها إخلاص وإرادة وجه الله تعالى فهو بال على صاحبه. ينبغي أن يكون الإنسان منصف ومخلص، وكون بعض الجهات تستغل أدنى سبب للإثارة وللتشويش بينما توجد منكرات واضحة كالشمس كتلك المصانع التي أشرنا إليها ولا ينكرونها، يعيشون بجوارها وهم كسر ولهم قوة ولهم ثقل هناك. لماذا؟ الشاهد انتشار الربا وانتشار الخمور وانتشار كثيرا من المعاصي في بعض الأقطار وبعض الأماكن ليس معنى ذلك أنه يبيح لدعاة الحق أن يسكتوا ولا ينكروا ولا يسعون في إزالة المنكر وتخفيف شره ما استطاعوا. وهذا التصور الذي يشير إليه السائل خطأ، ثم يتابع السائل فيقول اللحية والثوب القصير كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منهما، لماذا؟ لأن الثوب الطويل لا يمكن لصاحبه أو لا يمكن صاحبه من ركوب الخيل، لذلك يلبسون الثوب القصير تقليدا وعادة ليتمكنوا من ركوب الخيول والإبل. وأما الآن توفر في البيئة السيارة فلا بد من الثوب القصير أو الطويل. أين السائل؟ الذي يبدو أنه طويل لا بد من الثوب الطويل لأنك تركب السيارة اليوم لا تركب الخيل ولا البغال. قال إن السواك يصح في الصلاة أو لا يصح، لا قصير أي هذه، لا يصح في الصلاة وقبل الإقامة لا يصح، لأنه ربما ينزع
تتغير بتغير البيئة، وإنما كانوا يلبسون الثياب القصيرة لأنهم بحاجة إلى الثوب القصير لركوب الخيل. بيئة تقتضي وتتطلب أن يلبسوا القصير، لا لأن من جر ثوبه خيلاء هو في النار أو ما تحت الكعبين في النار، أو خوفا من تلك من الوعيد الشديد الذي جاء في جر الثوب، لا، ولكنها تقاليد، والتقاليد تتغير بتغير البيئة. لا ننكر إن العرب كانوا يلبسون القصير لأن بيئتهم تقتضي ذلك، أما الآن فقد تغيرت البيئة وركبنا الطائرة والسيارة، إذن البيئة تملي علينا أن نلبس الطويل نازل من الكعبين. إن كان هذا القائل يعني ما يقول ويفهم ويعرف الوعيد الذي جاء في جر الثوب ومع ذلك يتجاهل ويتلاعب هذا التلاعب، عليه أن يراجع إيمانه، لأن في ذلك سخرية واستخفافا بالأحكام وبالنصوص الواردة فيها الوعيد الشديد على من يجر ثوبه ومن يريد أن يغير هذه الأحكام. رأسا على عبدك، حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، لا فرق. فلنفهم جيدا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالأحكام المستوردة. من حكم في التحليل والتحريم بالسواليف التي عند البادية والتقاليد والعادات متبعا لها في التحريم والتحليل معرضا عن الشريعة ومقدما لهذه التقاليد والسواليف على الشريعة، حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. ومن يتعمدون فيقولون الإرث خاص بالرجال ولا حظ للنساء في الإرث، غير الحكم وحكم بغير ما أنزل الله. ومن يقول إن الإرث خاص بالولد البكر بشرط أن يكون ذكرا ومن دونه لا يستحقون، مال الرجل للولد البكر فقط، حكم بغير ما أنزل الله وغير شريعة الله، داخل في الحكم بغير ما أنزل الله. ومن يتلاعب مثل هذا التلاعب فيقول هذه الأمور ليست محل وعيد، ولكن العرب كانوا يفعلون لأن بيئتهم تقتضي ذلك، وبيئتنا اليوم وتقاليدنا ومركوبنا على خلاف ذلك، يقتضي أن نلبس الطويل، حكم حكم الذين تقدم ذكرهم تماما. فليراجع إيمانه، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لبس القصير من الدين وأن جر الثوب محرم من الكبائر، فليؤمن هذا الإيمان. وكذلك اللحية، يعني كانوا يعفون لحاهم لأنهم يلبسون يركبون الخيل، إيش هذا التلاعب يا سبحان الله. إذا كان يعني بأن اللحية كانت من تقاليد العرب ومن بيئتهم لا من الدين ولا من السنة، فاليوم نحن لسنا معهم، هذا يخشى عليه أن يكفر كفرا بواحا. أجمع الفقهاء على أن من سخر من السنة مسواك، لو سخر من المسواك الفقهاء الذين قبلنا، من سخر من المسواك يكفر مسواك، وسخر وضحك من المسواك يكفر ردة، الآونة الأخيرة وسموها نواقض التوحيد أو نواقض لا إله إلا الله، معروفة من قبل عند الفقهاء باسم أسباب الردة في كتب الفقه في المطولات، لخصت من هناك في الأصول الثلاثة وأمثالها. لا تحسبوا بأن هذه أمور مبتدعة ابتكرها رجال العقيدة والدعوة اليوم. ونواقض الإسلام وأسباب الردة كثيرة. من حرم خبزا يكفر، من حرم الماء البارد يكفر، كالذي يستبيح الخمر تماما. هذه أمور واضحة معلومة لدى طلاب العلم. وهذا الذي يسخر من اللحى ومن الثوب القصير أمره خطير، إن كان كتب السؤال وانصرف فعلى من أتى بسؤاله فليحمل إليه الجواب ولو بالشريط بأنه يراجع إيمانه، أمره خطر. السواك لا يصح في الصلاة، يظهر إنه إنسان عامي، التعبير ليس تعبير طالب علم، يعني لا ينبغي أن يستعمل المسواك وهو يتهيأ للصلاة وقبل الإقامة خشية أن ينزل دم من فمه. لو عالج بغير هذا الأسلوب ممكن تخريج هذه المسألة تخريجا علميا صحيحا، شفائي ولكن النسبة إلى الصوف صوفي. هؤلاء نسبتهم إلى الصوف لأنهم اشتهروا بلبس الصوف، من هنا بدأت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قبل أن ينضم إليهم الزنادقة ويدخل فيهم الإلحاد، كانوا في مبدأ أمرهم عبارة عن العباد المتقشفين الزهاد. هذا المعنى في الإسلام مرغوب فيه، ليس بمذموم، ولكنهم بالغوا في التقشف ودخل عليهم الإلحاد والزندقة، فصار اسم الصوفي اليوم على هؤلاء الصنف من الناس المنحرفين عن السنة. أحيل هذا السائل لنكسب الوقت على كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري، فهو كان أسيرا عندهم فترة طويلة، ثم أنقذه الله بعد أن عرف مداخلهم ومخارجهم وعرف عنهم كل شيء، كتب كتابا سماه هذه هي الصوفية. ثم إنه يعزو أكثر ما يقول إلى كتاب البكاعي، مصرع التصوف للبكاعي. البكاعي من علماء القرن السابع، من الذين عاشروا وأدركوا شيخ الإسلام ابن تيمية، عالم جليل معروف، وله كتاب اسمه مصرع التصوف يبين لكم حقيقة التصوف. ومنهما أي من المرجعين تتصل بفصوص الحكم لابن عربي، والفتوحات المكية له أيضا، لتجد هناك الكفر البواح بدون مبالغة، حيث يقول ابن عربي غير ابن العربي. أكرر كلما أذكر ابن عربي لابد أن أنبه، ابن العربي عالم سني مالكي محدث، ابن العربي معروف، ولكن ابن عربي المنكر هو النكرة المنكرة الذي قال فيه شيخ الإسلام أتى بكفر لم يأت به كفار قريش. لماذا؟ لأنه يقول ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه، أنه هو الله، لأن الله اتحد معه. ويقول في ملته ودينه لا إثنينية في الكون، هذا الكون كله ليس فيه إثنينية، فيه وحدة، لذلك سموهم وحدة الوجود. الوجود كله عين واحد، كل الوجود. لذلك يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، من الذي يكلف الآخر إذا كان العبد رب والرب عبد؟ هذا دين ابن عربي، دين وحدة الوجود. لك أن تسأل هل الصوفية كلهم على هذه النية؟ الجواب: هذه مرتبة أعلى مراتب الصوفية التي يسعى إليها كل صوفي ولو كان صغيرا، لكن الوصول إلى هنا إلى هذه الدرجة لا يكون إلا بالكفر. وهم لم يصلوا، الصوفيون العاديون من أصحاب الطرق المنتشرين في الدنيا الآن لم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن يؤمنون بصحة هذه الملة ويسعون ليصلوا إليها. مجالس الحب، هذا هو مجالس الذكر. كثيرا ما يتصلون في بعض الأقطار بولاة الأمور فيتقربون منهم بدعوى أنهم يدعون لهم والسلطات تتبرك بهم ويسيطرون على عقولهم ويضربون بهم الدعاء، يقولون نحن معكم ندعو لكم في كل صغيرة وكبيرة نحن معكم، لكن هناك هم يقال لهم السلفيون، انتبهوا لهم، هؤلاء يخربوا عليكم الشعب، فيقولون هذا حرام حلال بدعة سنة، لا يجوز زيارة القبور، لا يجوز التوسل، يعملون ضد دعاة الحق بكل ما يملكون، هؤلاء قطاع الطريق وليسوا من الإسلام في شيء، علما بأن الحكام حتى من غير المسلمين يعلمون تماما أن دعاة الحق الذين نعنيهم الذين هم على منهج السلف الإسلام عندهم فقط دون غيرهم. لست أدري هل ذكرت لهم قصة الحاكم العسكري المسيحي في بعض الدول، في بعض دول إفريقيا، لعلي ذكرت، لا بد أو لا بأس من الإعادة لأن فيها عبرة، تلك القصة فيها عبرة. داعية من زملائكم من خريج الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا حيث تتمكن الصوفية، وهذا الطالب وهذا الداعية طالب علم متمكن من العقيدة استيقظ من نومه قرب صلاة المغرب. يسأل السائل: من نام حتى فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصر فلم يستيقظ من نومه إلا قرب صلاة المغرب قبيل الغروب، يقول هل يصليها أم يقضيها في اليوم التالي؟ الجواب: يبادر بقضائها حالا، يتوضأ فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو أذن المؤذن ودخل وقت صلاة المغرب لا يجوز له أن يبدأ بصلاة المغرب، بل يجب أن يرتب، يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم يصلي المغرب. ولو أدى الحال إلى أن يصلي العصر خلف الإمام وهو يصلي المغرب جائز، والله أعلم.